بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في آخر درس في الدراري مسائل في دية اليدين والرجلين والأصابع وما يتعلق بذلك. نواصل نقرأ من المسائل المتعلقة بذلك، ولا زلنا في دية الأعضاء. دية اليد الشلاء، ومثلها العين القائمة، والعين القائمة هي التي ذهب بصرها ولا تزال صورتها باقية كصورة الصحيحة. كذلك اليد الشلاء هي التي ذهب النفع بها، نفع الأخذ والبطش والمناولة والكتابة وسائر الانتفاع بها، مع أنها باقية كالصحيحة. وكذلك السن السوداء، بعد أن عرفنا دية اليد الصحيحة والعين الصحيحة، فهذه المسائل مسألة ما يتعلق بذلك: يد شلاء أو عين قائمة، أي فقط صورتها باقية وهي غير مبصرة، وكذلك سن سوداء. هذه فيها قولان للعلماء، القول الأول أن في هذه الأشياء ثلث ديتها، فاليد السليمة فيها نصف الدية، إذن اليد الشلاء فيها ثلث النصف، بمعنى سدس الدية كاملة. كذلك العين السليمة فيها نصف الدية، فالعين القائمة فيها ثلث النصف. السن الصحيحة ديتها خمس من الإبل، فالسن السوداء ديتها ثلث الخمس من الإبل. واحدة ونصف وثلث النصف. هذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، وقال به إسحاق ابن راهويه، وصح هذا القول عن عمر رضي الله عنه، وقال به مجاهد، واستدل هؤلاء بحديث عبد الله بن عمرو في سنن أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية، وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية، ثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها. القول الثاني أن في كل هذه الأشياء حكومة وليس فيها دية، وهذا القول هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهو قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي. والقول الأول هو الصحيح لقضاء عمر رضي الله عنه به، وقبل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليد الشلاء، العين القائمة، السن السوداء، وما كان من بابها أي عضو ذهبت منفعته يلتحق بها، فيه ثلث ديته، ينظر كم ديته وتجب فيه ثلث ديته. لنص الحديث على ذلك. أيضا مما يتعلق بذلك دية العقل، لو أن إنسانا جنى على إنسان فأذهب عقله ولا خلاف بين العلماء في أن العقل فيه دية كاملة، لما جاء في حديث عمرو بن حزم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم: وفيه وفي العقل الدية. إذا جنى إنسان على إنسان حتى أذهب عقله، أذهب إدراكه، فإن فيه دية كاملة، ولقد صح القضاء به عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. قال: ولأن العقل هو أعظم الحواس نفعا وأكبرها قدرا، فبه يتميز الإنسان عن البهيمة، وبه يعرف حقيقة الأشياء ويهتدي إلى مصالحه ويتقي ما يضره، به يدخل في التكليف يكون مكلفا. فالعقل هو الذي يميزه، فكانت الجناية عليه موجبة للدية. أيضا مما يتعلق بدية العقل أن الجناية التي تذهب العقل نوعان: جناية تذهب العقل فقط ولا تتسبب في جراحة أو قطع عضو أو نحو ذلك. كضربة في رأسه أو تخويف يخوف فيذهب عقله. جناية تذهب العقل ولا تسبب جراحة ونحو ذلك، فهذه ليس فيها إلا الدية، والأمر فيه ظاهر. بقي لو أذهب عقله بجناية فيها زيادة على إذهاب العقل، قطع عضو أو إصابة بجراح فمذهب أكثر العلماء أنها تجب الدية لإذهاب العقل، ويجب الأرش للجراحة التي أصابته. هذا مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد. قالوا لأن إذهاب العقل جناية والجراحة أو قطع العضو جناية أخرى، إذهاب العقل فيه الدية والجناية الأخرى فيها الأرش. وذهب أبو حنيفة وهو القول القديم أيضا للشافعي أن الأقل منهما يدخل في الأكثر، فإن كانت الدية أكثر من أرش الجناية وجبت الدية وحدها، وإن كان أرش الجناية أكثر يجب أرش الجناية فقط. فإذن العقل فيه دية كاملة، والجناية إن حصلت بها جراحة وقطع عضو فهذا شيء آخر. أيضا مما يتعلق بذلك دية الثديين، أو أن جناية حصلت على امرأة أدت إلى قطع ثدييها، أيضا نقل الإجماع غير واحد من العلماء على أن في الثديين دية كاملة. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في ثدي المرأة نصف الدية وفي الثديين الدية. وهكذا نقل عدم الخلاف في ذلك ابن قدامة رحمه الله أن في الثديين الدية كاملة. وفي الواحد منهما نصف الدية. وعللوا أيضا قالوا لأن فيهما منفعة عظيمة، وأيضا فيهما جمال ظاهر، وأيضا هما داخلان تحت القاعدة التي سبقت معنا أن ما كان في الجسد منه عضوان فقط ففيهما معا الدية وفي أحدهما نصفها، وما كان في الجسد منه عضو واحد ففي الجناية عليه الدية، فهذا داخل في ذلك. بقي لو حصل بالجناية قطع حلمتي الثديين فقط، وحلمة الثدي هو ما يخرج منه اللبن، طرفه الذي يخرج منه اللبن، فإذا كانت الجناية فيها قطع للحلمة الثديين فقط فذهب بعض العلماء إلى أن فيهما أيضا الدية، هذا مذهب الشافعي وأحمد، وقال به بعض التابعين كالشعبي والنخعي. حجتهم قالوا لأن بقطع حلمة الثديين تذهب المنفعة منهما فتجب ديتهما، كما أن منفعة الكف إذا قطعت الأصابع ذهبت فتجب فيها الدية، قالوا فكذلك إذا قطعت حلمة الثدي فيهما الدية، لأنه تذهب منفعة الثديين بقطعهما. قالوا لأن بهما يشرب الصبي اللبن ويرتضع فصارت كالأصابع في الكف. والقول الثاني قالوا إن ذهب اللبن بقطع حلمتي الثديين فتجب ديتهما، وإن لم يذهب اللبن ففيهما حكومة بقدر ما حصل من العيب والشين، وهذا مذهب مالك وسفيان الثوري وقال به قتادة. وهذا القول أوفق وأقرب من القول الأول، لأنه سبق معنا في مسائل كثيرة أن قطع بعض العضو يوجب دية بحسبه، لا يجب فيه كل دية. قطع أنملة سبق معنا أن في الأنملة ثلث دية الأصبع، وهكذا سبق معنا كثير مسائل في قطع بعض الأذن أو بعض الأنف أن يجب بقدر. فهنا إن كان هذا القطع لحلمة الثديين يذهب منفعتهما يذهب اللبن فهنا فيهما الدية، وإن لم يكن مذهبا بل بقي ففي حكومة بقدر ما حصل فيه من العيب. بقي ما يقابل ذلك من الرجل، من الفقهاء من يسمي يقول ثديا الرجل، ومن من يسميها بالثندوتان، قل في المرأة ثديان وفي الرجل ثندوتان ومفردها ثندوة. فإذا جنى جان على ثندوتي رجل فقطعهما فماذا فيهما؟ ذهب بعض الفقهاء أيضا إلى أن فيهما الدية كاملة، وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه. قالوا لأنهما عضوان في البدن يحصل بهما جمال ظاهر وليس في البدن غيرهما فتجب فيه مدية. قالوا أيضا لأن ما وجب فيه الدية من المرأة وجب فيه الدية من الرجل كاليدين والرجلين وسائر الأعضاء، وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المنذر إلى أنه ليس فيه مدية إنما فيه ما حكومة، لأنه نعم ذهب بهما بقطعهما والجناء علم الجمال الظاهر، لكن ليس فيهما منفعة كمنفعة ثديي المرأة فلا تجب فيه مدية. قالوا هذا مثله مثل العين القائمة والعين الصحيحة، فالعين الصحيحة فيها النفع والعين القائمة ليس فيها النفع ولا تجب فيها الدية، فكذلك هنا. وهذا القول الثاني أقرب، أنه ليس فيه مدية لأن ثندوتي الرجل ليس عضوين مقصودين لذاتهما، إنما هما من سائر البدن كالجناية على بعض البدن ببعض الجراحات، فليس عضوين مقصودين لذاتهما، ليس فيهما نفع كالنفع الذي في ثديي المرأة، فلا يجب فيهما الدية. وهذا القول كما سبق أقرب. بقي لو كانت الجناية على حلمة الرجل وطرفه، فقد جاء عن الزهري أن في خمس من الإبل، وجاء عن زيد بن ثابت وفي إسناده ضعف أن فيه ثمن الدية، والظاهر أن حتى هذا فيه حكومة بقدره. أيضا مما يتعلق بذلك دية الذكر، لو أن إنسانا جنى على إنسان بقطع ذكره فهذا بإجماع العلماء أن فيه الدية، لما جاء في حديث عمرو بن حزم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي الذكر الدية. قالوا ولأنه عضو واحد ليس في الجسد عضو من جنسه، وما كان كذلك فإنه تجب فيه الدية كما سبق. وتجب فيه الدية مطلقا سواء كان في ذكر الصغير أو الكبير أو الشاب أو الشيخ، مطلقا. اختلف العلماء في مسائل منه كالعنين، والعنين هو الرجل الذي لا يقدر على الوطأ، وأكثر العلماء على أنه تجب فيه الدية لعموم الحديث، قالوا الحديث عام، ولأنه غير ميؤوس من تمكنه من الوطأ، فبالإمكان أن يعود له ذلك، فما دام عضوا سليما في نفسه قالوا ففيه الدية كاملة. أيضا مما يتعلق بذلك دية الخصيتين أو الأنثيين، وجاء تسميتهما في الحديث البيضتين، أيضا نقل ابن قدامة رحمه الله عدم الخلاف أنه يجب فيهما الدية، للحديث حديث عمرو بن حزم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وفي البيضتين الدية. ففيهما معا الدية كاملة، وفي كل واحد منهما نصف الدية. فهما جميعا فيهما الدية للحديث. قالوا ولما فيهما من المنفعة، فإن النسل يكون بهما. وعند أكثر العلماء أن في كل واحدة منهما نصف الدية، سواء كانت اليمنى منهما أو اليسرى فيها نصف الدية في الواحدة، وفي الاثنتين الدية كاملة. خالف في هذا السعيد بن المسيب فقال اليسرى فيها ثلث الدية واليمنى فيها ثلث الدية. قال لأن اليمنى أقل نفعا، نفع اليسرى أكثر، لأن النسل يكون بها. والصحيح أن في كل واحدة منهما نصف الدية، أن في كل واحدة منهما نصف الدية، لأنهما عضوان مستويان، وإن اختلف النفع كما سبق معنا في مسائل كثيرة. الأصابع ديتها واحدة، كل إصبع منها عشر من الإبل، مع أن النفع فيها مختلف، فنفع الإبهام أعظم من نفع سائر الأصابع. كذلك الشفتان فيهما كل واحدة منهما نصف الدية، مع أن السفلى أكثر نفعا من اليمنى من العليا، فهي التي تتحرك في الكلام بخلاف العليا تكون غالبا ثابتة. فالصحيح أن في كل واحدة منهما نصف الدية دون تفريق، سواء كانت اليمنى أو اليسرى، وإن اختلف النفع في إحداهما فلا يؤثر ذلك. هذه مسائل تتمة لمن سبق من مسائل دية الأعضاء، وبقي في هذا الباب بعض مسائل نكملها إن شاء الله في درس آتي، ثم نأخذ دية الجراحات. أخ يقول دية الثديين من المرأة هل تكون ديتهما 100 من الإبل أو 50 من الإبل؟ ها من يجيبه؟ ها 50. لماذا؟ لأن دية المرأة 50 من الإبل، هي نصف دية الرجل، فكذلك أعضاؤها كديتها. أخن يقول هل يقال في دبر الصلوات هذا الدعاء في آخر الصلاة قبل السلام؟ اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نعم لا بأس، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك. ولما جاءه رجل من بني سلمة من قوم معاذ قال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني دعاءك الذي تدعو به لا أستطيع أدعو مثلك ولا أستطيع أن أدعو كما يدعو معاذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول؟ أنت ماذا تقول إذا دعوت؟ قال إذا فرغت من التشهد أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، دعاؤنا كله حول هذا الدعاء، سؤال الجنة والاستعاذة بالله من النار، وهذا سؤال عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة 3 مرات قال الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استعاذ بالله من النار 3 مرات قالت النار اللهم أعذه من النار. أخون يقول ما حكم اللثامة في الصلاة؟ جاء في حديث في مستدرك الحاكم في النهي عن التلثم في الصلاة، وهو حديث في إسناده ضعف، ولكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وعلى هذا فلا يفعله الإنسان إلا إذا احتاج إليه، كان يكون في مكان فيه برد شديد يصلي في رأس جبل، أو رياح شديدة، أو يصلي وهناك رائحة تؤذيه لا تجعله يستقر في صلاته، فوضع اللثام على أنفه أو على فمه فلا بأس، وإلا فوضع اللثام على الوجه أثناء الصلاة خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أخ يقول لدي أم لا تستطيع القراءة ولا الكتابة، فهل يجوز أن أقرأ القرآن إلى روحها وأن أستغفر لها؟ أما الاستغفار لها والدعاء فهو جائز مشروع، وأما قراءة القرآن إلى روحها فالصحيح في هذه المسألة أن هذا لا يشرع، لأن هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة، ولا يعلم أن الصحابة فعلوا لأحد يقرؤون القرآن ويهدون ثوابه لأحد. وإن قال به كثير من المتأخرين، بل هو قول جمهور المتأخرين، إلا أن الصحيح أنه لا يشرع، وأن باب العبادات أمره توقيفي. ولابن كثير رحمه الله كلام جيد في تفسير قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى حول هذه المسائل، قال هذه الآية أصل ينبغي أن يسير عليه الإنسان، وأن لا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل أنه ليس للإنسان إلا سعيه، ليس للإنسان إلا ما عمله هو، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل كالصدقة عن الوالدة. يا رجل يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم ينفعها إن تصدقت عنها. الدعاء والاستغفار هذا وارد في الأدلة كثيرا. الحج حج عن أبيك واعتمر، فهذه أمور ونحوها خرجت بدليل، فما عدا هذه الأمور فإنه يكون الأمر على الأصل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وعندنا يؤيد هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله، إذا مات انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أي أنشأها في حال حياته، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذه ينتفع بها ونحوها مما ورد في الأدلة، وما عدا ذلك فالأصل أنه ليس للإنسان إلا سعيه. وعلى هذا فننصح هذا السائل أنه يستغفر لوالدته، يدعو لها، يتصدق عنها. وأما قراءة القرآن وإهداء ثوابه لها فهذا ليس بمشروع على الصحيح. إضافة إلى ذلك أن هذا فيه محاذير، من المحاذير أولا أن فيه تبرع بالقرب بالطاعات، إيثار بالطاعة، يؤثر غيره بطاعته التي فعلها، وقد كره هذا السلف، كره هذا السلف فيما هو أيسر من ذلك، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الرجل يكون في الصف الأول فيدخل أبوه إلى المسجد أيؤثره بالصف الأول يتأخر ليتقدم أبوه، قال لا أحب ذلك أو أكره ذلك، يستطيع أن يبر أباه بغير ذلك، أي لئلا يكون مؤثرا بالقرب، لأن الإيثار بالقربة دليل على أن الإنسان كأنه لا يبالي بها أو أنه غير محتاج إليها، إنما غير محتاج إليها، فهذا في إيثار بالقربة. أيضا فيه من المحاذير أن الإنسان يجزم بأنه قد حصل له ثواب، يقول أنا قد حصل لي ثواب على هذه القراءة، وما يدريك أن الله قد قبل منك القراءة وكتب لك ثواب فيها، قد تثاب عليه وقد لا تثاب. فالقول بأنه يهدي القربة إلى غيره هذا جزم من أن الله قد قبل منه وأثابه على ذلك، وهذا لا يعلم الإنسان. أيضا من المحاذير في ذلك أنه حتى لو كان عنده دليل أن الله قد قبل منه أثابه، فمن أين له الدليل على أنه له أن يتصرف بالثواب الحاصل له كما يشاء؟ فهذا الأمر أن الإنسان يتصرف بالثواب الذي حصل له كما أراد هذا يحتاج إلى دليل. فكل هذه وغيرها من المحاذير في قراءة القرآن وإهداء ثواب لأحد الموتى أو أحد الأقارب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.